Albayan Radio presents the following program, asking Allah that it serves as a benefit for all.
Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwatul mustami'un, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma zala al-kalam an علامات القلب الصحيح. قال الإمام ابن القيم وبالجملة فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وقصده له وبدنه له وأعماله له ونومه له ويقظته له وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه الخلوة به آثر عنده من الخلطة إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية فتصير العبودية صفة له وذوقا لا تكلفا فيأتي به توددا وتحببا وتقربا كما يأتي المحب المقيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق لبيك وسعديك إني سامع مطيع ممتثل ولك علي المنة في ذلك والحمد فيه عائد إليك. قد يقول قائل يعني هل يتصور أن يكون عبد بهذه المثابة، أن تكون حياته كلها لله، يسخر كل ما أعطاه الله عز وجل من فكر وحب وقوة وإرادة وعمل ويقظة ونوم، يسخر ذلك كله لله عز وجل؟ نقول نعم، يعني يتصور ذلك، لأننا نرى في من يحب الدنيا، نرى أهل الدنيا كيف أن كلامهم كله يدور على الدنيا. يعني لا تستغرب يعني أينما جلست في مجلس أن يكون كلام أهله عن الدنيا وعن كيفية تحصيلها وعن السبل التي تؤدي إليها. هذا حاصل. كذلك يعني سبحان الله، أهل الدنيا إذا كان هذا يتصور من أهل الدنيا بالنسبة لدنياهم، فكيف لا يتصور من أهل الآخرة بالنسبة لربهم ومعبودهم بالنسبة للآخرة؟ نعم يتصور. فهناك بعض الناس يعني سخروا كل إمكانياتهم في مرضاة الرب سبحانه وتعالى. فحال الواحد منهم أو قوله يقول لبيك وسعديك إني سامع مطيع ممتثل ولك علي المنة في ذلك والحمد فيه عائد إليك. إذا أصابه قدر وجد من قلبه ناطقا يقول: أنا عبدك ومسيكينك وفقيرك، وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت ربي العزيز الرحيم، لا صبر لي إن لم تصبرني، ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني، لا ملجأ لي منك إلا إليك، ولا مستعان لي إلا بك، ولا انصراف لي عن بابك، ولا مذهب لي عنك. هذا حاله في ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه من أقدار، من أقدار لا يتبرم ولا يتشكى، يعني يذل لربه ويرضى بقضائه ويرضى بقضاء بما قدر الله عز وجل عليه. فهو ينظر إلى ربه أنه هو الرب الخالق القادر المقتدر، وينظر إلى نفسه أنه عبد فقير. والعبد الفقير المحتاج إلى ربه لا يخرج عن رضا الله عز وجل، لا يخرج، بل يطلب العون من الله عز وجل، يطلب أن يمده الله بقوة تعينه على الصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. إذن هو ينطرح بمجموعه بين يديه ويعتمد بكليته عليه، فإن أصابه بما يكره قال: رحمة أهديت إلي ودواء نافع من طبيب مشفق، وإن صرف عنه ما يحب قال: شرا صرف عني. ما أحلى هذا، يعني ما أجمل هذا التعامل بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى. فسبحان الله، يعني ينظر إلى قضاء الله، إذا كان هذا القضاء فيما يكره يعني هذا الإنسان، قال: رحمة أهديت إلي ودواء نافع من طبيب مشفق. والدواء في الغالب يكون مكروها للنفوس، مكروها للنفوس. فهو ينظر إلى القضاء الذي يجده صعبا أو مكروها لنفسه، يجده من باب الدواء النافع. وإن صرف الله عنه ما يحب قال: شر صرف عني، وكم رمت أمرا خرت لي في انصرافه، وما زلت بي مني أبر وأرحم. فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى بها طريقا إليه، وانفتح له منه باب يدخل منه عليه، كما قيل: ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا مني به، إني وجدتك في البلاء رفيقا. ولله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من الضمائر، وماذا أودعته من الكنوز والذخائر، ولله طيب أسرارها، ولا سيما يوم تبلى السرائر سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. تالله لقد رفع لها علم عظيم فشمرت إليه، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت، فاستقامت عليه ودعاها ما دون ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى، فلم يعني تستجب إليه واختارت على ما سواه وآثرت ما لديه. سبحان الله، يعني الإنسان إذا يعني إذا عاش مع الله عز وجل وتعرف إلى الله بأسمائه وصفاته وتعرف إلى رحمة الله بعبده المؤمن، فهنا يعني مهما أصابه من شيء سيجد السرور فيما قضاه الله سبحانه وتعالى، سواء يعني أحبت نفسه ذلك أم كرهته، ما دام يعني أنه قوي الصلة مع الله، حسن الظن بالله، فهو سيجد السرور والسعادة في قضاء الله سبحانه وتعالى.
All praise is due to Allah. May Allah send His peace and blessings upon His final messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we continue in our discussion of the types of hearts from the book of Ibn al-Qayyim rahimahullah. And he says that generally the healthy heart is the one who its concern, all of its concern is in Allah. And all of its love is for Allah. And all of its goal is for Allah. His body is for Allah. And his actions are for Allah. His sleeping is for Allah. His waking is for Allah. His speech and all that he talks about is the speech of Allah. And speaking about Allah is more desirous to him than speaking about anything else. His thoughts continuously swirl around seeking his pleasure and seeking the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And being alone with Allah, he prefers being alone with Allah than mixing with other people. Except if that mixing with other people is pleasing to Allah and loved by Allah. And his eyes, yani, he has the flow of eyes or the joy in Allah subhanahu wa ta'ala. He feels tranquility and relaxation and peace with Allah subhanahu wa ta'ala. And when he finds that his soul is being distracted to other than Allah, he recites the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah ta'ala, he says, O you soul that is tranquil, return to your Lord, pleasing and pleased. Surah Al-Fajr, verse number 27-28. And so he repeats this verse to remind his soul and to let it remember its Lord and the day that it will meet its Lord. And so his heart will be immersed, immersed before his Lord and the one he worships in truth. He immerses his heart in servitude to Allah. And so servitude becomes his description. And he finds sweetness in servitude, and he doesn't see servitude to Allah as a burden. And what is a product of that is that he finds love and nearness to Allah subhanahu wa ta'ala, just as the one who is in deep love, he feels with his loved one. And just as the one who's in deep love with his loved one, he loves to serve his loved one and he loves to fulfill their needs. So when a person, he is devout to Allah subhanahu wa ta'ala, then he loves to يعني serve Allah subhanahu wa ta'ala. And a person, يعني may think, can a person reach that stage? Is that really a reality? That a person just becomes immersed with Allah subhanahu wa ta'ala and he loves to serve Allah? Well, the answer is yes. Just as you find people who are immersed with worldly desires and worldly pleasures, and that's all they think about, and it's what brings them joy, and it's all that they speak about, and it's all that they care about, and they sacrifice everything else for it, and they focus all their attention, and nothing else distracts them from this pursuit or this joy or this thing that they're obsessed with, then a person can make his love and his obsession in his Lord, and that is that is something reality. Every time a command of his Lord or a prohibition of his Lord comes to him, he finds his heart, he feels in his heart something speaking, and it says, I'm ready to serve you, and I'm glad to serve you, I'm happy to serve you, O Allah. I am listening, I am obeying, I am complying. And all favor is due to you. I am indebted to you, O Allah. And all praise is due to you, O Allah. The servant who has a healthy, lively heart, if he is struck with a decree of Allah, he finds in his heart something saying, I am your servant, and I am the one who's in need to you, and I am poor to you. I am your poor, incapacitated, weak, needy servant. And you are my Lord, the mighty, the merciful. I cannot bear patience if you do not give me patience. I have no power if you do not carry me and empower me. I have no protection except in you. And I have no one to seek help except seeking help in you. And there is nowhere else for me to go other than your door. And there is no path for me to take except to you. And so this servant, he submits every aspect of his self before Allah subhanahu wa ta'ala. And he depends in every aspect of himself upon Allah subhanahu wa ta'ala. If he is struck with something that he dislikes, he says, this is a mercy that has been given to me. And this is a remedy that is beneficial from a curer that wishes good for me. And if something that he loves is taken away from him, is diverted away from him, he says that this is evil that has been taken away from me and diverted from me. Subhanallah. The true believer, he truly believes that everything that Allah ordains for him is good. Even in something that he may dislike, he sees and he puts his trust in Allah, and he sees the goodness that Allah has in it, and that this could be a mercy and this could be a remedy and a curing for him, for it is from Allah subhanahu wa ta'ala. And if there's something that he loves that has been taken away from him and diverted from him, then he puts his trust in Allah, knowing that even in spite that he may love this thing, but it may be harmful to him, and that's why Allah has taken it away from him. He said, the poet said, and how many issues you have chosen to divert it from me, and I still remain virtuous. And I still think of you to be so generous and merciful. And so whenever this servant, he's afflicted by something that brings him joy or something that brings him harm, he seeks guidance in it. And he seeks it as a means to draw closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And he sees it as an opportunity for a door to open for him to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. As the poet, he said, whenever I am struck with a decree that I may dislike or that I may like and please with, except that I am guided to Allah through it, I find it as a way that I am guided to Allah through it. I go through the decree of Allah with contentment in my heart, contentment in myself, because I find you during trials as my companion. So a wise Muslim, he is able to be content and at peace and is pleased with whatever Allah decrees, in spite of it being a misfortune and a difficulty and something that he hates, because he knows that Allah is with him and that Allah is supporting him and that Allah will decree something good for him. So how wonderful these hearts how wonderful the secrets that are contained in these hearts, and how they have treasures hidden in them. How wonderful it will be, yani that Allah subhanahu wa ta'ala keeps these beautiful things secret in the heart, especially on the day where the secrets will be revealed. As the poet he said, the beauty of these hearts, the beauty will be uncovered, and its light and illumination, and the beautiful praise will be said on the day where the secrets will be disclosed. By Allah, these hearts, great flags have been raised for these flags, and people seek to achieve it, because such lively hearts, the straight path has become clear to them, and they become upright on the straight path. They seek by this path the high status, and they preferred Allah over all things that they may have under their possession.
باب في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب، فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأول ما تنال القلب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. انظر، استعاذ صلى الله عليه وسلم من شر النفس عموما، ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات. يعني انظروا سبحان الله، هذه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الكلام في كل يعني خطبة، يعني الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فالخير كله من الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يتعلق بالله عز وجل في حصول في حصول ما يعني الخيرات في طلب الخير ودفع الشر، وأن يحذر من نفسه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وسيئات أعمالنا. لكن سبحان الله، لماذا الناس يتعلقون بالنفس ويعطونها قدرا أعظم مما تستحق، أعظم مما تستحق؟ يعني لا يؤتى الإنسان إلا من هذا الباب، هو أن ينظر إلى نفسه نظرة إعجاب، إلى نفسه نظرة إعجاب، نظرة كبر، ويعني النفس إن لم يعني يعذ الله عز وجل العبد من شرها قادته إلى المهالك. يقول الإمام ابن القيم: اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه، لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. وهذا كلام جميل، يعني لن يصل العبد إلى ربه، لن تكون له المنزلة عند الله عز وجل إلا بعد إماتة نفسه ويعني وتركها. بماذا؟ بمخالفتها والظفر بها. فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها، وقسم ظفروا بنفوسهم وقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. كيف تظفر النفس بصاحبها؟ يعني تظفر به يعني إذا ملكته وصيرته عبدا لها لا يخرج عن أوامرها ولا عن شهواتها، فيصبح تحت طوعا لها، تحت أمرها. وأما القسم الآخر المقابل لهذا القسم فهم ظفروا بأنفسهم، هم ظفروا بها وقهروها وجعلوها طوعا لهم منقادة لأوامرهم. قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم. يعني الغاية في هذه الدنيا، الغاية يعني من الطالبين لمرضات الله عز وجل أن يقهروا أنفسهم. فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب يدعو عبده إلى خوفه وإلى نهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. وقد وصف الله سبحانه وتعالى النفس في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة والأمارة بالسوء واللوامة. فالنفس المطمئنة هي النفس التي سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه، فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الوفاة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال ابن عباس: يا أيتها النفس المطمئنة، يقول المصدقة. وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. وقال الحسن: المطمئنة بما قال الله، والمصدقة بما قال. وقال مجاهد: هي المنيبة المخبتة التي أيقنت أن لها أن الله ربها، وضربت جأشا لأمره وطاعته، وأيقنت بلقائه. إذن حقيقة الطمأنينة السكون والاستقرار، فهي التي سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره ولم تسكن إلى سواه، فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره، واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، واطمأنت إلى لقائه ووعده، واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، واطمأنت إلى قضائه وقدره، واطمأنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين. إذن هذه من صفات النفس المطمئنة التي زكاها الله سبحانه وتعالى: اطمأنت إلى طاعة الله، اطمأنت إلى ذكره، اطمأنت إلى محبته، اطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره، فلا تعارض أمر الله ولا تعارض يعني نهي الله. أيضا اطمأنت إلى لقائه ووعده، اطمأنت إلى الرضا أيضا بقضائه وقدره. فهذه النفس من أجمل النفوس، من أجمل النفوس. وإذا كانت يعني والنفس إذا كانت بضد ذلك فهي أمارة بالسوء، تأمر صاحبها بما تهواه. فالأمارة بالسوء لا تطمئن إلى أمر الله ونهيه، بل تأمر صاحبها بما تهواه هي، لا بما يريد الله سبحانه وتعالى منه. فالأمارة بالسوء تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء، وإن أطاعها قادته إلى كل قبيح وكل مكروه. وقد أخبر سبحانه أنها أمارة بالسوء ولم يقل آمرة. لماذا؟ لكثرة ذلك منها، وأنه عادتها ودأبها، إلا إذا رحمها الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله. لا منها، فإنها بذاتها أمارة بالسوء، لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمه الله. والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك، فإذا لم يلهمها رشدها بقيت على ظلمها وجهلها، فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم. فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة، فإذا أراد الله سبحانه بها خيرا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات والتصورات، وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت عليها من الجهل والظلم. إذن لذلك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في خطابه ويقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يعني والله عز وجل وصف بعض النفوس: إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. يعني في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن هذه النفس أمارة، أي يكثر منها الأمر بالسوء، إلا النفس التي تولاها الله سبحانه وتعالى ورحمها وهداها إلى سبيل الحق والرشد. وبهذا يعني يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة، ولا تشبهها ضرورة تقاس بها، فإنه إن أمسك عن النفس رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر صاحبها وهلك. هذه هي إذن الأمارة بالسوء، وهي ضد النفس المطمئنة. النفس المطمئنة تطمئن إلى قضاء الله، تطمئن إلى أمر الله ونهيه، تطمئن إلى ذكره. الأمارة بالسوء بخلاف ذلك هي التي تأمر صاحبها بما تهوى، ويعني لا تطمئن أبدا إلى ذكر الله، لا تطمئن أبدا بقضاء الله سبحانه وتعالى. بقي النفس اللوامة، النفس اللوامة. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم. وقال مجاهد: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال قتادة: هي الفاجرة. وقال عكرمة: تلوم على الخير والشر. وقال عطاء عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة. تلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحسانا، وتلوم المسيء نفسه أن لا يكون رجع عن إساءته. وقال الحسن: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. إذن النفس قد تكون أمارة، وتارة لوامة، وتارة مطمئنة، بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذا، والحكم للغالب عليها من أحوالها. فكونها مطمئنة وصف فكونها مطمئنة وصف مدح لها وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه. والمقصود عباد الله ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه وله علاجان. إذن نحن ذكر الإمام ابن القيم أنواع النفس، وأن النفس تكون مطمئنة وتكون أمارة بالسوء وتكون لوامة. والمقصود من هذا التقسيم ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه. كيف يعالج الإنسان نفسه إذا غلبت عليه نفسه وأمرته بما تهوى وأبعدته عن ربه؟ كيف يعالج هذه النفس؟ قال الإمام ابن القيم هذه النفس لها علاجان. الأول محاسبتها ومخالفتها وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وتمنى على الله. هذا الحديث فيه كلام، لكن معنى الحديث الكيس من دان نفسه، معنى دان نفسه أي حاسبها. فالإنسان العاقل دائما تجده محاسبا لنفسه، محاسبا لنفسه، لا يترك نفسه تقوده إلى ما تهوى، دائما يوقفها ويحاسبها ويسائلها. ذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا الكلام كلام جميل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو مهم جدا في علاج النفس الأمارة بالسوء. فهو أوصى الأمة بأن تحاسب أنفسها، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، يعني زينوا أنفسكم بميزان الشرع. الإنسان عليه أن يزن نفسه بميزان الشرع حتى يعرف إذا كان على الصراط المستقيم أو أنه خرج عنه. فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وذكر أيضا عن الحسن قال لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه ماذا أردت تعملين، وماذا أردت تأكلين، وماذا أردت تشربين، والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. انظر إلى هذا، إلى هذه المقارنة بين المؤمن والفاجر. المؤمن يحاسب نفسه على الأمور المعتادة، على الأمور المعتادة يعني التي لا ينتبه إليها كثير من الناس. فالإمام الحسن ذكر أن من صفات المؤمن أنه حتى يحاسب نفسه على الطعام والشراب، ماذا أردت تأكلين، ماذا أردت تشربين؟ أما الفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. رب الفاجر ربما يفعل يعني الفجور، فهو يفعل الفجور ورب يعني ويفعل الكبائر ويمضي لا يحاسب نفسه وكأنه لم يصنع شيئا. وقال الحسن وقال الحسن إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. أيضا كلام آخر للحسن يبين منزلة المحاسبة وأهميتها في تقويم النفس، في تقويم النفس وفي يعني وفي استقامة العبد على الخير، أنه لا يزال العبد بخير ما كانت المحاسبة من همته. وقال قتادة في قول الله تعالى وكان أمره فرطا، قال أضاع نفسه وغبن، مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه. إذن قوله تعالى وكان أمره فرطا، كان أمره فرطا أي أضاع نفسه، لم يزنها بميزان الشرع، لم يرى نفسه في أي مكان من الدين هو، لكنه بالنسبة للدنيا تراه حافظا لماله، حافظا لماله لكن مضيعا لدينه. وقال ميمون بن مهران لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، ولهذا قيل النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك، يعني النفس عاملها مثل ما تعامل الشريك الخوان الذي كثرت منه الخيانة. فيعني لو أن إنسان له شريك خوان فهو يعني لن يطمئن إليه أبدا، خوان يعني كثرت الخيانة منه، فكيف يكون حال الشريك مع الشريك الخوان؟ أبدا لا يطمئن إليه. فكن كذلك مع نفسك، لا تطمئن يعني لا تطمئن إلى نفسك، دائما حاسبها وقف معها وقفات. وقال ميمون بن مهران أيضا إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص ومن شريك شحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا يعني الرشد في أمورنا وأن يقينا شر نفوسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.